جنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من برنامجكم أروقات الوقف الذي يتحدث عن الأوقاف على ضوء من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج مشاهدين الكرام يأتيكم بالتعاون مع مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، وهي المؤسسة المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي وفقه الله. في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدين الكرام، يسرنا بترحاب بالغ أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، وهو عضو محكمة الاستئناف سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله شيخ عبد الرزاق، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، الله يبارك فيكم.
لو زلنا شيخنا الكرام نطوف حول مصارف الوقف وضوابطه، وربما عرضت علينا هذه المسألة من كان قد أوقف مزرعة أو نخيلا أو دارا أو حائطا لأن تكون إرادته وفق أشياء معينة، لكن مع مرور السنوات تعاظمت هذه الإرادة وربما يعني غطت مصارف الوقف الذي كتبها الواقف مئات المرات، كيف يمكن أن يتصرف بما تبقى من غلة هذا الوقف؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من تدبي هداه، أما بعد. نعم، هذا سؤال مهم، والحقيقة هو يعني من تطبيقات قاعدة كلية أن الوقف المطلق المجرد من القرائن يصرف في وجوه البر العام، ومن تطبيقاتها ما ذكرت، يعني يكون أحيانا يقول في حجة في أضحية، وهذا بل كاد يكفي للحجة والأضحية، مثلا 2000 ريال في ذلك الوقت من 70-80 سنة، ثم من الوقف وتتنامى وتعاظم حتى صار رأي أحيانا بالملايين أحيانا.
صدقت.
فالأضاحي تكون 5000 ريال والحجة تكون 10000 ريال، طيب هناك ملايين ماذا يفعل بها؟ هذه المسألة الحقيقة هي هذه ضابطها الفرعي والله أعلم، وهذا أرجح الأقوال وإن كان فيها نزاع، لكن أذكر الأقوال. القول الأول أنه إرث، يعني المال المسكوت عنه يسمى الفاضل من الريع، عبارة الفقهاء ما فضل عن الريع، ما فضل عن من الريع بعد المعينات. القول الأول أنه إرث يقسم على الورثة كأن المتوفى مات اليوم حتى لو بعد جيلين أو 3 أو 4.
تقصد يا شيخ عفوا ما فضل عن مصارف الوقف؟
نعم، ما فضل بعد المعينات من الريع.
جميل.
يعني المعينات حجة مثلا وأضحية
مثلاً.
وسقيا قربة ماء فقط، هذه انتهت، حط بدلها برادة وهذه حجة، وهذه
يعني كانت تتناسب مع الوضع الوقف
آنذاك. نعم. ونفذت هذه الأشياء اللي نص عليها وبقي 900,000.
جميل.
ماذا يفعل بهذا الفاضل ولم ينص على أنه للورثة ولا أنه ليس لهم؟ القول الأول أنه إرث، وطريقة حسابه أنه يحسب كأنه مات اليوم، الجد أو جد الجد أو أيا كان. وكيف يرثون من هؤلاء على وجه التعصيب، على وجه الإرث
يقصب كإرث عادي يعني.
كأنه إرث. القول الثاني أنه يصرف للمحتاجين من ورثة الوقف، هذا قول معتبر لبعض الأئمة أيضا، أن المحتاجين من الورثة
فقط
المحتاجين، وما عداه يصرف لوجوه البر العام. القول الثالث أنه يصرف مباشرة للأصلح من وجوه البر العامة، والورثة أولى به إذا كانوا محتاجين.
إذا كانوا محتاجين. نعم. هذا الضابط.
نعم. وهذا الأقرب، لأن صفة الوقف هي صفة خيرية، وأي إنسان من الآن وقبل الآن لا يأتي إنسان يقف ليعطي الأغنياء الأثرياء. الأثرياء جدا، هؤلاء صاروا أثرياء جدا الآن، فليس من همتي حتى لو كان ولدي من صلبي ثم ورث أموال هائلة، وربما عنده قبل ذلك أموال كبيرة جدا، ثم أعطيه كل سنة مثلا 500,000 مثلا من ريع هذا الوقف.
نعم.
هذا ليس مراد للواقف، هذا ليس مراده قطعا. إلا إذا كان في قرائن تدل على غيرها، يعطى ولو كان غنيا، هذا شيء خلاص هو وقف وانتهى على هذه الصيغة فتقبل. لكن إذا سكت، الأصل مراد الوقف خيري، الأصل في مرادات الناس وطريقتهم وسياساتهم هي إرادة الخير، وليس دفع المال للأغنياء من الذرية ولا من غير الذرية.
نعم.
فإذا يعمل بهذه الأصول ويبنى عليها، لكن لو نص على ذلك صراحة وقال إنهم أغنياء أو غير أغنياء، أثرياء جدا ولا غير أثرياء، يصرف عليهم، هذا خلاص هذا نص
وانت.
بل أرى الحقيقة أنه لو قال يصرف على ذريتي وكان في وقت فقر شديد جدا ثم تغيرت الأحوال وأثروا جدا وصار ريع الوقف كثير جدا، فهذا ليس من مقصده ولا يعتبر تغييرا لوصية الواقف، لأن المقصد ظاهر جدا في البر والخير،
صحيح،
وليس في تكثير أموال الأثرياء.
صدقت.
عنده 100 مليون ونعطيه مليون إضافية في كل سنة مثلا.
لكن الشيخ أنتم
هذه تراعى المسألة الأخيرة فيها نظر وبحث، وإن كنت أميل إليها، لكن المسألة الأولى هي محل نزاع العلماء اللي ذكرناها، اللي حال السكوت عن الفاضل من الريع بعد تنفيذ المعينات، اللي هو إذا نفذ الحجة ونفذ مثلا الأضحية أو السقية أو تفطير الصائمين وبقي مبلغ كبير أو صغير،
الراجح فيه شيء،
الراجح هو أنه يصرف في وجوه البر العامة وللمحتاجين عامة،
حتى من
والورثة أولى به إذا كان بهم محتاج.
جميل.
وهذا ترى رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتاوى المتأخرة.
طيب الشيخ، دعنا ننتقل للضفة الأخرى أو الصورة المقابلة.
نعم.
لو قصرت إيرادات الوقف عن هذه المعينات، هنا ماذا يفعل الناظر؟
هذه الحقيقة تعالج بعدة معالجات، منها أنه إذا كان الحد الأدنى يكفي في كل مصرف، أقل الأضحية مثلا بدل ما تساوي 1000 الجيدة مثلا،
نعم،
فيها أضحية تساوي 200 ريال 300 ريال حتى لو خارج المدينة، وكذلك أيضا السقيا أقل ما يسمى سقيا، وكذلك أيضا الحجة وبقية الأعمال الخيرية التي نص عليها الواقع. وإذا ما أمكن فيؤخذ بالأكثر نفعا، الأولى فالأولى، فنبدأ مثلا بالنفع المتعدي ونترك المصرف الآخر إذا كان لا يفي إلا لمصرف واحد أو مصرفين، فنترك ما بقي، نرتبها حسب الأكثر نفعا والأكثر تأثيرا والأعظم أجرا للواقف، فنبدأ بالأول ونترك الباقي، يكفي الاثنين نبدأ بالأول والثاني نترك الثلاثة الباقية، وهكذا. فهي مسألة الحقيقة التقديرية تعود إلى قواعد المصالح والمفاسد وقواعد الأعظم نفعا والأكثر أجرا.
جميل.
وممكن تطبيقها سهل بإذن الله عز وجل.
لكن شيخنا، الصكوك الوقفية الحديثة الحالية هل راعت مثل هذه الأمور؟
هذا سؤال حقيقة رائع جدا، والمفترض أن هذه الصكوك تجعل ضوابط كلية بحيث تكون وثيقة الوقف مستندة إليها، ولا نجعل قضية عرضة لتغيرات الزمن، مثلا يقول وللناظر مثلا 4 تريل كذا بالعبارة العامية، هنا علي 4 تريل حتى لو كانت عربية أو يعني فضة
فرنسي،
لو الفضة فرنسي كثير شوي،
ولو
ولم يعد كثيرا، ثم نما الوقف وكبر جدا، تقول لها 4 فرنسي ولا 4 عربي، يعني الكلام على 1000 ريال ولا قريب من ذلك، وأكلافه تساوي أحيانا أكثر من هذا، فهذا يغير هذا، وإن كان يتعلق بأمر الناظر لكنه أيضا داخل بالضوابط الفقهية.
لمن الصلاح؟
وهذا نص عليه ابن تيمية الصراحة، قال إذا نص على مبلغ معين وتغيرت السكة، سكة النقد، أو لم تتغير لكنها رخصت جدا،
أصبحت زهيدة،
نعم زهيدة، وتغيرت الأمر فيها، فهنا تغير إلى الزيادة،
من يغير؟
وكذلك يغيرها القاضي،
القاضي
يستأذن الناظر على هذا، والقاضي يسأل أهل الخبرة ويعدلها في الصك.
نعم. جميل. نعم شيخنا حفظكم الله، كذلك وأنا أتكلم هنا عن ضوابط مصارف الوقف فيما يتعلق كذلك بأمر يعني أراه غاية في الأهمية، قضية الآن إذا تعاظمت، هل أنتم وقفتم على حالات تعاظم بالفعل فيها الإيراد إلى أرقام فلكية مالية؟
نعم جدا
موجودة،
في أملاك في مكة قديمة جدا وتركت حتى بلغت مبالغ كبيرة، وفي وقت الطفرة المالية والتثمينات كانت تثمن بأضعاف مضاعفة الحقيقة في فيها، وكانت لا تساوي في مثلا عام 80 هجري إلا 20,000 أو 15,000 ريال، ثم صارت تساوي 100 مليون ريال، ثم نماها الورثة حتى بلغت إلى 500 مليار تقريبا. هذه حوادث معروفة
موجودة،
وقع فيها استفتاء من الورثة وبعضهم وقع فيها نزاع عليها، وتغيرت المسألة في قضية طريقة الاقتسام، اقتسام الفاضل من الريع بعد تنفيذ المعينات، وهذا ليس قليلا، وأيضا في حال غنى الورثة وفي حال فقرهم، كل هذه مرت تمر عن طريق المحاكم حين كنا قضاة، وكذلك عن طريق أسئلة بعض الناس واستفتاءاتهم، وكل هذا يقع وليس بالقليل، ليس كثيرا نعم، لكنه ليس بالقليل.
يعني يا شيخ أنت الرأي الراجح أنه يوجه لتنمية الوقف أو يصرف على وجوه الخير.
تنمية الوقف هذه ثابتة، هذه حتى قبل تنفيذ المعينات.
نعم.
أقصد يعني عمارته وترميمه.
نعم.
وأما تنمية أصله فنعم ينمى الأصل، وسيأتي إن شاء الله في النوازل الفقهية ما يتعلق ب.
أقصد طب شيخ أنت تميل إلى أن يبذل في وجوه الخير والبر.
نعم على رأي اللجنة الدائمة. نعم يبذل في وجوه البر العامة.
طب في حال
بحسب ما يراه الناظر.
في حال وجود مثلا شخص محتاج من أبناء
هو أولى.
هو أولى.
هو أولى بالقرابة نعم. يعني بل إذا كنت أن توزع على الناس 50,000 تعطيهم للشخص 50,000 الوارث تعطيه 100,000 حتى يكتفي إذا كان محتاج. يأتيه راتب كامل ويأتيه حق كامل، إذا كان مثلا معوق أو عاطل أو لا يستطيع العمل أو لأي سبب لم يستطيع العمل فهو أحوج أولى
بوجوه البر، يعني
أولى بوجوه البر من بقية الناس. هذا لا ريب فيه. وإذا اختلف النظار أو الورثة على من هو الأحوج ولا أقرب، القاضي يفصل بينهم في ضوابط لرعاية من هو الأفقر من هو الأحوج.
جميل.
والقاضي سيضطر إلى التقدير لأن ليس هناك شيء حد فاصل، لكن سيقدر وبه يعني يفصل في الخصومة وتنتهي الدعوة.
جميل. لازلنا وإياكم مشاهدين الكرام في أروقة الوقف، نتابع هذا الفاصل، بعدها نعود إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا، فكونوا معنا.
دعوة خالقنا والدار في الوقف
الأحكام، يكفينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
مركز بناء الأسر المنتجة جنى، أحد برامج خدمة المجتمع لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتمويل التنموي، وتتلخص رؤيته في ريادة صناعة التمويل التنموي الأصغر المستدام، وتقوم رسالته على تمكين المستفيدات اقتصاديا واجتماعيا لخلق أثر تنموي من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية وفق أفضل الممارسات. وقد أسس مركز جنى عام 2010 للميلاد، ويبلغ عدد فروعه في المملكة 18 فرعا، وبلغت نسبة التوطين فيه 93%، وبلغ عدد موظفيه 254 موظفا، بينما بلغت نسبة نساء العاملات 85%.
دعوة خالقنا والدار في الوقف الأحكام،
يكفينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد، بعد أن كنا وياكم في متابعة لهذا الفاصل المبارك في برنامج أروقة الوقف الذي نسعد من خلاله كثيرا باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله وبارك فيك، الله يحفظك.
نعم شيخ الكريم، بعد أن تكلمنا هنا عن ضوابط في مصارف الوقف، دعنا نتحول إلى أمر أراه غاية في الأهمية ويوليها كذلك النظار أهمية كبيرة جدا، ودائما ما تثار حوله الأسئلة فيما يتعلق بالنوازل الحديثة في الأوقاف. نبدأ في بداية، بماذا يعنى بالنوازل أو المسائل المستجدة في الأوقاف في وقتنا الحالي؟
نعم الحقيقة المستجدات كثيرة، سواء في أعيان الأوقاف أو كان في طريقة النظارة أو كان في طريقة الاستثمار وطريقة المتابعة. الحقيقة المنتجات العالمية في هذا الجانب مما تتوافق مع نشاط الأوقاف سواء كانت إدارية أو مالية أو مصارف أو حوكمة أو ما يسمى بدعم القرار، كل هذه الأشياء موجودة، وقذفت الدول الإسلامية وغير الإسلامية بمنتجات متنوعة تلقفتها الكثير من الأوقاف لتطبيقها في أوقافها، ولهذا حدث في بعضها نزاع في حكمها في شرعيتها في تأصيلها في تكييفها في وضع موائمة بيئية لها داخل المجتمعات الإسلامية والعربية بما يتوافق مع الأوضاع الإسلامية والعربية.
نعم.
فهذه المستجدات غاية في الأهمية أن تطرق، ولهذا تصدر فيها الأبحاث تباعا، كل ما مضى سنتين ثلاث ألفت فيها رسائل جامعية أو كتب أيضا، لأن تستجد أشياء فيكون هناك داعي للتأليف لها، وربما يظهر من الأمثلة القادمة إن شاء الله ما يعزز هذا الجانب.
سبحان الله العظيم يا شيخ المتأمل بالمسائل المسجدة في الفقه الإسلامي بشكل عام، تذكر هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الإسلام صالح لكل زمان ومكان، مهما استجدت الأمور تجد الإسلام حاضرا بأحكامه العظيمة وتشريعاته المطهرة.
نعم بلا ريب، وهذه القواعد اللي ذكرناها ولازلنا نتحدث عنها، القواعد والضوابط هي الحقيقة حاكمة في هذا. يعني خذ على سبيل المثال، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، مرونة هائلة. قضية قاعدة العرف، العرف الإداري والعرف المالي والأعراف المعينة كلها يرجع إليها، فأن تعيد الناس إلى ما يطيقون وإلى ما يألفون وإلى ما يعرفون، كل هذا يدل على ما تفضلت به من قضية مرونة الشريعة وصلاحيته لكل زمان ومكان بالنظر إلى مجموعة هذه القواعد. ولهذا انظر إلى هذا القوة والثبات في هذا الدين، إنما كان سرها أنها تشريع رباني من الله عز وجل ونقي من التحريف، بينما الديانات الأخرى حين حرفت لفظها أهلها. انظر كم عدد الذين يدخلون الإسلام في البلدان الإسلامية من غير المسلمين أو في البلدان الأوروبية، انظر عدد الذين يتركون الدين، أعداد الملحدين عند النصارى واليهود وبقية الديانات في تزايد كبير، الذي لا يؤمن بالله أصلا. فلا شك أن بقاء هذه السمة العظيمة وهي المرونة هي التي أعطت هذا الإسلام وهذه الشريعة هذا الرغبة والمحبة والقبول والتمدد لموافقته للفطرة والجبلة. النصرانية لا تؤمن بالزواج مثلا، بل تراه مكروه، والقسيس والرهبان لا يتزوج، هذه مخالفة للجبلة.
جميل،
هذه مجرد مثالنا.
جميل الشيخ الكريم، سنتحول إن شاء الله إلى هذه النوازل، ولكن يعني بإذن الله عز وجل ستكون في مستهل الحلقة القادمة.
حياكم الله.
إذن كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، وهو عضو محكمة الاستئناف سابقا، على ما تفضل به في حديث عن هذه الأحكام المباركة المتعلقة بالأوقاف وفق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الشكر يمتد لمؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، وهي الجهة الراعية لهذا البرنامج المبارك. كذلك الشكر يتواصل لكافة الزملاء طاقم البرنامج. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي، ومطفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. لجنان الخلد مددت يدي، ووقفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب، وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان. فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.